لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ،
حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان. إعداد وإخراج حيدر البهبهاني. الإخراج الفني شهاب تشيتشاهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا لكم في الحلقتين الماضيتين أن الشيخ سعيد النورسي عاود لمقابلة السلطان عبد الحميد ليعرض عليه مشروع إنشاء الجامعة الإسلامية الحديثة، فالتقى بوزيره وحاول خدعه بمغريات الدنيا، ولكنه فشل أمام صلابة الشيخ. اعتقل الشيخ بسبب هجومه على حركة الاتحاد والترقي الماسونية اليهودية من خلال جمعية الاتحاد المحمدي. بعدها دعا المسلمين إلى الوعي واليقظة من على منبر الجامع الأموي، ثم شارك في صد الهجوم الروسي على الدولة العثمانية في أثناء الحرب العالمية الأولى، فاعتقل وكان له موقف حازم مع القائد العام للقوات الروسية، فأعجب به أيما إعجاب. بعد مضي سنتين من الأسر قامت الثورة البلشفية، فتبعها اضطراب وفوضى وكسرت أبواب السجون، فخرج الشيخ لرحلة طويلة وشاقة عبر وارشو وألمانيا وفيينا وإسطنبول، حيث استقبل استقبالا رائعا من قبل السلطان وشيخ الإسلام والقائد العام وطلبة العلوم الشرعية.
وبعد يا سيدي وبعد، ألم يعرض عليك السلطان شيئا؟
كلفني بعض الوظائف الحكومية، لكنني رفضتها جميعا إلا العضوية في دار الحكمة.
ألم يمنحك شيئا؟
منحني وسام الحرب بعد عودتي من الأسر.
حقا يا سيدي.
نعم.
ألم تؤلف شيئا في هذه الفترة؟
ألفت باللغة العربية تفسير إشارات الإعجاز في مضان الإيجاز.
أحسن الله. إنه تفسير قيم للقرآن. نعم. الكريم.
ولكنني أحس بأن هذه الضربات التي وجهت للعالم الإسلامي كأنها وجهت إلى أعماق قلبي.
لقد ألفت يا سيدي كتابا قيما، هاجمت فيه الغزاة الإنجليز، وقد طالعته مرارا.
أي والله، لقد أزال هذا الكتاب كل دواعي اليأس الذي خيم على الكثير من الناس.
ليتني شاب ولي من القوة لأجاهدهم دفاعا عن أمتي.
أي والله يا شيخ، أي والله
حقا يا شيخ.
نعم.
هل سافرت إلى أنقرة؟
نعم.
وهل التقيت بأحد؟
ليتني لم ألتقهم.
سمعت أنك وجهت خطابا لمجلس المبعوثين.
نعم.
أقصد المجلس النيابي.
نعم، وقلت لهم: أيها المبعوثون، إنكم لمبعوثون ليوم عظيم.
وماذا وجدت عندهم؟
إنهم لا يؤدون فرائضهم الدينية، هكذا فقط. الاسم مسلم، وكل منهم يفعل ما يحلو له.
ألم يتأثر أحد منهم بكلامك؟
الحمد لله، حوالي 60 منهم، أقصد من النواب، قد استقام على التدين وإقامة الصلاة.
الحمد لله.
بالتأكيد أن الحكومة ستحنق عليك.
لا يهمني ذلك ما دمت على حق. لم أطلب منهم إلا ما أمر الله به أن يعمل.
سمعت أن مصطفى كمال أتاتورك قد استدعاك.
نعم، يقولون إنه ليس براض عني. نذهب إليه لنوعظه.
السيد مصطفى كمال أتاتورك.
هل وصلت يا شيخ؟ تفضل تفضل يا شيخ، نحن لا ريب بحاجة إلى أستاذ قدير مثلك. لقد دعوناك هنا للاستفادة من آرائك الصائبة المهمة. ولكن ماذا فعلت؟ قمت بعمل مشين لنا أين؟ في مجلس المبعوثين، بدل أن تبحث معنا لحل مشاكل البلاد وما نعانيه. تأخذنا طولا وعرضا لتحدثنا عن الدين وعن الصلاة وما أشبه ذلك. عن أي صلاة هذه التي تتحدث عنها؟ وهل مشاكلنا انحصرت في أن يصلي النائب أم لا؟ يا شيخ، بفعلك ذلك بثت الفرقة بين أعضاء المجلس.
أيها الباشا، إن أعظم حقيقة تتجلى للفرد بعد إيمانه هي الصلاة. اعلم أن الذي لا يصلي هو خائن، وحكم الخائن غير مقبول عندنا نحن المسلمين.
لا يا شيخ، لا تغضب هكذا يا شيخ، لا تغضب. لما هذا الانفعال؟ نحن بحاجة لأمثالك، لا يمكننا الاستغناء عنك. أعرفك جيدا، فأنت حريص على وطنك وسموه. لقد قررت تعيينك واعظا عاما للولايات الشرقية، وبمرتب محترم لا يستهان به. ما رأيك؟
إذا كنت تزعم أنك تعرفني جيدا فإنك على خطأ. إنني لم أتسول يوما لمنصب ولا إلى مرتب. أرفض طلبك هذا.
ها؟ ترفضه؟
أجل.
لماذا؟
هدفي إصلاح هذه الأمة التي ابتعدت عن دينها.
بالوظيفة التي اقترحتها عليك ستحقق أهدافك هناك؟
أبدا أبدا.
اللعنة اللعنة، لم ينطوي تحت مطالبي. أردت إبعاده بهذه الحجة ولم أفلح. ماذا سأفعل له؟ ماذا سأفعل له؟
كان النورسي يبصر معالم خطة رهيبة تدب بخبث ومكر وتتسلل بمفاهيمها الفاسدة إلى عقائد أهل الإيمان، فاستبد به قلق عميق وحزن دفين جعله يكثر من التهجد والعبادة، مما آلت إليه حال المسلمين، فاعتكف على جبل أرك في مدينة وان كأنه يعد نفسه لخطوب هائلة وأعاصير مدمرة.
يا أخي، ما هي أخبارك عن الشيخ النورسي؟
ماذا أقول؟ يساق من منفل لآخر، يزج في السجون والمعتقلات.
قاتلهم الله، قاتلهم الله، ألا يحترمون شيبته؟
يقول هي فرصة لأتفرغ لكتابة رسائل النور.
رسائل النور؟
نعم، رسائل النور. إنها دعائم علمية ومنطقية في غاية البلاغة الجميلة، يفهمها العوام ويتزود منها الخواص.
لقد شوقتني لقراءتها يا أخي.
ها؟ ألم تطلع عليها؟
لا والله.
هي تفسير شهودي للقرآن الكريم، يعتمد على حقائق الآيات الكريمة وإثبات معانيها وتوضيحها بأسلوب حواري بين العقل والقلب.
هل تقصد أنه يعالج القضايا والمقاصد الأساسية في القرآن الكريم؟
بالضبط بالضبط يا أخي. إنه تطرق من خلال هذه الرسائل إلى مسائل عديدة، منها التوحيد، حقيقة الآخرة، صدق النبوة، عدالة الشريعة.
وماذا يريد بذلك؟
إنه يريد أن يدحض أكاذيب الفلاسفة الأوروبيين وشبهاتهم حول القرآن الكريم من أساسها، ليثبت حقائق وأركان الإيمان بدلائل قاطعة ورصينة.
حقا، ماذا عن استنساخها؟ أعلم أنه بطيء الكتابة وخطه ضعيف.
إنه يملي رسائله
على بعض طلابه، ثم تتداول هذه النسخ بين بقية التلاميذ الذين يقومون باستنساخها باليد، ثم ترجع هذه النسخ جميعها إليه لكي يقوم بتدقيقها وتصحيح الأخطاء إن وجدت. نعم، تصحيح الأخطاء إن وجدت.
سبحان الله سبحان الله، كم هو دقيق وأمين في عمله هذا.
نعم
حقا. هل تعلم شيئا عن المصادر التي يستند إليها في تفسيره هذا؟
لم يكن لديه أي كتاب أو مصدر يرجع إليه سوى القرآن الكريم. نعم، القرآن الكريم. يساعده على ذلك ما وهبه الله من ذاكرة خارقة وقدرة عجيبة للحفظ. نعم،
ما شاء الله. انتبه انتبه.
ماذا؟
كأن أحدا قادم علينا.
نعم نعم، أسمع ذلك. من هناك؟
أنا عبد الله شاويش يا حافظ علي.
عبد الله شاويش، حياك الله يا أخي. حياك الله يا عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل كل شيء على ما يرام يا عبد الله؟
نعم والحمد لله.
الحمد لله الحمد لله. تفضل تفضل يا أخي، استرح تفضل.
يا الله،
قل لنا كيف حال أستاذنا؟
الحمد لله بخير، يبلغكم جميعا سلامة.
وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي قلقت عليك عندما تركتك أمس الأول.
سرت الليل كله،
ساعدك الله،
حتى وصلت فجرا.
ما شاء الله،
استقبلني الشيخ بسرور.
الحمد لله.
وصلينا ثم أطعمني وعد لي مكانا، فاستسلمت لنوم عميق.
ساعدك الله ساعدك الله. والشيخ
لم يهدأ وحتى ولا لحظة واحدة.
ما شاء الله،
راجع ودقق في كل المسودات.
بارك الله فيه بارك الله فيه.
ألم يلحظك أحد من أعوان السلطة في سفرك هذا؟
كلا كلا، أطمئن. كنت أتخفى بقدر ما استطعت عن عيون رجال الدولة.
أحسنت، بارك الله فيك يا عبد الله، بارك الله فيك.
إيه يا أخي، كم تغيرت هذه الدنيا.
أيوة،
كم تغيرت،
كم تغيرت هذه الدنيا يا أخي. يا أخي كل شيء يمكن تصديقه إلا أن يكون الأذان، يكون الأذان باللغة التركية، إنه شيء لا يصدق لا يصدق.
كم هو مضحك ذلك.
لا يا
لا يا أخي، لا تضحك.
لا تضحك
لا تضحك، إنها مصيبة حلت بنا، فعلى القلوب أن تدمى وعلى العيون أن تدمع.
أي والله،
عندما منع درس التربية الدينية
إيه
من المدارس
إيه، هذا صحيح،
وبدلوا حروف الكتابة العربية إلى اللاتينية.
يا ويلي
إيه، علمت أننا سنمر في هاوية سحيقة.
إنها العلمانية يا أخي، إنها العلمانية،
لعنها الله. حقا، هل سمعتم بحملة الاعتقالات الواسعة الأخيرة؟
نعم يا أخي نعم، هي التي اعتقل على إثرها الشيخ النورسي.
الشيخ النورسي قدم إلى محكمة عسكرية،
لعنة الله،
وحكم عليه بالحبس 11 شهرا.
ولماذا؟ ماذا
اتهموه؟ اتهموه بأنه ألف رسالة
يدعو فيها النساء إلى الحشمة والستر.
وما في ذلك؟
رحمهم الله. بأي عقيدة يؤمنون؟
أي والله أي عقيدة.
سمعت أنهم نقلوه إلى مدينة قسطموني في الشمال الغربي لتركيا بعدما نفي إلى أسكيشاه. وسمعت من قادمين
ماذا يقولون؟
أنه سينفى إلى أمير دار.
إلى أمير دار
في أواسط الأناضول.
يا لهم من أوغاد.
يا ويلهم.
يا لهم من أوغاد. يا لهم من أوغاد. كيف تقسو قلوبهم على مثل هذا الشيخ؟
قاتلهم الله.
إنه صابر محتسب عند الله، لم يهادن أو يساوم لحظة واحدة على سبيل المبدأ. إنه آثر أن يسلك الطريق الوعر المحفوف بالمكاره والآلام والمنافي والمعتقلات وشظف العيش. يا لهم من أوغاد.
يا لهم من أوغاد.
يا لهم من أوغاد.
قاتلهم.
قاتلهم حق أوغاد. قاتلهم الله.
اتسمت حياة الشيخ سعيد النورسي بديع الزمان بالكثير من المواقف المشهودة، بل كانت حياته كلها موقفا رساليا فذا. فلم يهادن أو يساوم، لم يهادن يوما على سبيل المبدأ، وآثر أن يسلك الطريق الوعر المحفوف بالمكاره والآلام والمنافي والمعتقلات وشظف العيش.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عفوا، أيمكنني أن أجد الشيخ سعيد النورسي؟
سعيد النورسي؟ نعم نعم، إنه هناك، ذلك المسن يحدث الشباب.
أتقصد ذلك؟ شكرا جزيلا.
نعم نعم، هل تحب إخباره بقدومك؟
كلا، سأذهب إليه بنفسي.
نعم يا أولادي، الدين يطلب منا أن نتوعى ونتوحد لنتقوى حتى نتمكن كان الحفاظ عليه.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
عفوا يا شيخ.
تفضل تفضل يا أخي، تفضل اجلس بيننا.
لو سمحت لي الانفراد بك يا شيخ، عندي حديث خاص معك.
تفضل تفضل فعلا مع ضيوفي، بعدها سأصغي إليك.
لو سمحت.
لا زال الوقت مبكرا.
أتعبناك. نعم أتعبناك.
أستغفر الله، بل أسعدتموني.
في أمان الله وحفظه
ورعايته. مع السلامة. مع السلامة.
شكرا.
تفضل يا سيدي، كلي آذان صاغية.
شكرا جزيلا يا شيخ.
تفضل.
يا شيخ، أنا رجل كردي الأصل.
نعم.
من أهالي الولايات الشرقية. أعمل صحفيا هناك.
نعم.
واسمي رفعت بك.
أهلا وسهلا بالسيد رفعت بك.
شكرا جزيلا. يا شيخ،
نعم.
نظرا لانهيار هذه الدولة العجوز، ونظرا لعدد الأكراد الهائل،
نعم،
وكما علمت أنكم أيضا من أصل كردي. بصراحة أطلب منك الانضمام معنا.
ماذا؟
فنحن داعين لتكوين دولة كردية في الولايات الشرقية.
يا رفعت بيك، صدقني لو قلت إنني سأكون معك إن حاولت إحياء الدولة العثمانية، كما أنني سأكون مستعدا للتضحية بنفسي في هذا السبيل. ولكن تكوين دولة كردية فلا، وأرفضه تماما.
لماذا يا شيخ؟ لماذا؟ هذا وأصلك كردي. أقصد أنك تعلم بأحوالنا ومعاناتنا.
أجل،
لسنوات طوال.
يا عزيزي، إنشاء دويلات فتية صغيرة تكون سهلة البلع من قبل الاستكبار والمستعمرين، في حين تقوية الدولة الأم تكون أفضل يا ولدي. أجل.
نعم مستمعينا الكرام، ها قد وصلنا إلى نهاية القسم الثالث من المسلسل رائد الصحوة الإسلامية في تركيا الشيخ سعيد النورسي. حتى القسم الرابع والأخير، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من شهر رمضان المبارك عام 1445 هجري قمري، والمصادف للحادي 21 من شهر فروردين عام 1403 هجري شمسي، والموافق للتاسع من نيسان إبريل عام 2024 ميلادي. في الحادي والعشرين من شهر فروردين عام 1378 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع من نيسان إبريل عام 1999 ميلادي، استشهد القائد الإيراني الفريق الأول علي صياد الشيرازي، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة وأحد كبار القادة العسكريين في إيران، وذلك على يد العملاء من عصابة المنافقين الإرهابية أمام منزله في العاصمة طهران. وقد ولد الفريق الشيرازي عام 1944 في إحدى قرى محافظة خراسان بشمال شرق إيران، وبعد إتمامه لدراسته الثانوية التحق بكلية الضباط في طهران وتخرج منها عام 1967، وكان من المعارضين لنظام الشاه المقبور، مما عرضه للاعتقال على يد ذلك النظام وأودع السجن أكثر من مرة. وبعد انتصار الثورة الإسلامية واندلاع الحرب المفروضة، عين من قبل الإمام الخميني قائدا للقوة البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكان في مقدمة القوات الإيرانية خلال عمليات ثامن الأئمة والفتح المبين وبيت المقدس الظافرة، العمليات التي قررت مصير الحرب وحسمت النتيجة لصالح القوات الإيرانية بانتصارها على قوات النظام العراقي الغازية. في الحادي والعشرين من شهر فروردين عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع من نيسان إبريل عام 1988 ميلادي، قصفت طائرات النظام العراقي السابق مدينة ماريوان بغرب إيران وإحدى القرى القريبة منها بالقنابل الكيماوية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد استشهد وأصيب جراء ذلك القصف الوحشي المئات من أهالي المنطقة، وتزامنا مع ذلك الهجوم الصدامي قامت القوات العراقية في ذلك اليوم بقصف مدينة الفاو بجنوب شرق العراق بالقنابل الكيماوية. يذكر أن النظام العراقي السابق قام خلال العام الأخير من حربه المفروضة باستخدام القنابل الكيماوية عشرات المرات ضد المدن الإيرانية والعراقية، واستشهد وأصيب الآلاف جراء تلك الهجمات الشرسة للتغطية على هزائمه التي مني بها على يد القوات الإيرانية. يذكر أن الأوساط الدولية والدول الغربية التزمت الصمت إزاء تلك الهجمات، والأنكى من ذلك قامت بعض الدول الغربية بتزويد نظام صدام بأحدث أنواع الأسلحة الكيماوية والجرثومية في تلك الفترة. وأخيرا وفي التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 648 للهجرة، ولد في مدينة الحلة بجنوب العراق الفقيه والعلامة الكبير الشيخ حسن بن يوسف بن المطهر المعروف بالعلامة الحلي وابن المطهر. وقد تلقى ابن المطهر المقدمات من العلوم الدينية عند والده، ثم بدأ بدراسة الفقه والحديث وأصول الفقه عند كبار علماء عصره كالخواجة نصير الدين الطوسي والسيد ابن طاووس ويحيى بن سعيد الحلي ونجم الدين الكاتبي وابن ميثم البحراني، وترك ابن المطهر مجموعة ضخمة من المؤلفات بلغت 500 كتاب، من أبرزها إرشاد الأذهان وتذكرة الفقهاء، وأخيرا توفي ابن المطهر عام 726 للهجرة في مدينة الحلة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. حدث وحوار. رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين إنما كنتم، ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج اليومي، وهو حدث وحوار نتناول فيه موضوع بايدن يغضب على نتنياهو ويزوده بالأسلحة.
إسرائيل تواجه تحدي القرن، معركة فوق الأرض وتحتها.
طيران عاجز عن التحليق، قبة حديدية بلا مخزون.
لقد وقعت الواقعة وانفجر طوفان الأقصى.
نعم أعزائي الكرام، برنامج حدث وحوار الذي سنسلط الضوء خلاله على حقيقة العلاقات الأمريكية الصهيونية وما تثيره أمريكا حول غضبها من الكيان الصهيوني على مجازره في قطاع غزة، وكذلك إشارة الصحف الصهيونية للمحادثات الهاتفية للرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الأخيرة، وتوجيه بايدن للانتقادات الصورية لسلوك الاحتلال وقيامه من جهة أخرى بتزويده بأحدث الطائرات الحربية والقنابل الثقيلة. ومما لا شك فيه أعزائي الكرام أن الاتصال الهاتفي الذي أشار إليه الإعلام الأمريكي والصهيوني مدعاة للسخرية، فبايدن ربط سياسة إدارته بشأن غزة بالمضي قدما بتقييمه لتحرك الاحتلال في مجال المساعدات الإنسانية والوقف الفوري لإطلاق النار دون أي توضيح بشأن ما يعنيه بهذه العبارة، هل هو وقف مؤقت أم دائم؟ فهو امتنع لمدة 6 أشهر على استخدام عبارة وقف إطلاق النار، رغم أن عدد شهداء غزة قارب 34,000 شهيد، وأن العالم أجمع يعلم جيدا بأن ما يثار حول الخلافات بين بايدن ونتنياهو ليس سوى ذر للرماد في العيون، إذ أن بايدن هو العقبة الأولى والأخيرة أمام وقف مأساة غزة، وإن امتنع أمريكا عن استخدام ورقة الفيتو لوقف قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لم يكن سوى مسرحية، بعد أن أخلت أمريكا القرار من أي مضمون عندما اعتبرته غير ملزم، ما يعني أن هدف أمريكا من الامتناع عن التصويت كان إرضاء للرأي العام العالمي الغاضب والناقم على الدعم الأعمى لبايدن للعدوان الإسرائيلي على غزة، بدليل أن العالم رأى كيف زار بايدن الكيان بعد أيام قليلة من معركة طوفان الأقصى وعقد اجتماعا مع نتنياهو وطمأنه على وقوف إدارته بجانبه حتى تحقيق حلم القضاء على حركة حماس.
تنكرون فاسألوا الميدان بالبأس اعترف، وقتالكم لهواية وبقتلكم كل الشغف، قلبا مع القلب اختلف كتفا على الكتف انرصف، وزوالكم هو غاية سنحيلكم متفندا.
لا نزال معكم نتواصل أيها الأحبة إنما كنتم في حدث وحوار تحت عنوان بايدن يغضب عن نتنياهو ويزوده بالأسلحة، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائي الكرام، المراقبون يرون أن الرأي العام العالمي يصدق ما يجري على الأرض لا ما يسمعه عن مسرحية الخلافات بين بايدن ونتنياهو. فعندما يتجاوز الرئيس الأمريكي الكونغرس الأمريكي قبل أيام قليلة من مكالمته الهاتفية مع نتنياهو ويرسل حزما من الأسلحة الجديدة للكيان الإسرائيلي وتشمل أكثر من 1800 قنبلة من طراز MK84 تزن 2000 رطل و500 قنبلة من طراز MK82 تزن 500 رطل و 25 طائرة مقاتلة ومحركات من طراز F-35 الشبح، والتي تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليار دولار، بحيث استخدم نتنياهو هذه الطائرات في الهجوم على القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية في دمشق. كل ذلك يعني أن بايدن يكذب على العالم وعلى شعبه بطريقة مخزية. في المحصلة أعزائي الكرام، إن بايدن الذي كان على علم بأن القنابل العملاقة الغبية التي زود بها نتنياهو سيستخدمها الأخير لتدمير ما تبقى من غزة وقتل المزيد من الأطفال والنساء، وكان يعلم أيضا بأن الطائرات الشبح التي زود بها نتنياهو سيستخدمها الأخير لتوسيع رقعة الحرب وإدخال المنطقة في نفق مظلم لا عقبة له لإنقاذ نفسه من مستنقع غزة. وهل يعقل بأنه صادق في إعلانه عبر صحافته بأنه غاضب على نتنياهو؟ فهل هناك عاقل يمكن أن يصدق هذا الرجل الذي يفتخر بكونه صهيونيا وأن إسرائيل إذا لم تكن موجودة لأوجدها؟ ووقوفي مساء أمس أمام أحد الصحفيين عندما سأله قائلا: يا سيادة الرئيس، هل ستتخلى عن إسرائيل؟ فكان جواب بايدن: من أين أنت يا رجل؟ وهل هذا سؤال تسألني به؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى قد حكى لنا حال هؤلاء القوم، يقول الله في كتابه: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ويقول سبحانه وتعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. هذه كلها تعين الذين يواجهون هذا التيار المتطرف المنحرف عن سنن الله الخالق على قوانين الأرض والسماء. الله سبحانه وتعالى ومتكفل بإطفاء نارهم، والله سبحانه وتعالى حكى واقعهم في داخلهم، أحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نحن نثق ونصدق كلام الله، لو رأيناهم يتصافحون ويستقبلون بعضهم بالأحضان فنحن نعلم صدق قول الله تعالى أحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الوقوف في وجوههم عاقبته النصر والنجاح، لأن تحالفهم هش، لأنهم لا يحملون مبادئا ولا قيمة، هم خارجون على كل القيم والمبادئ والفطرة، والخلاف طبيعي يأتي بين هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى ويذيق بعضكم بأس بعض، هكذا تكون النتيجة في الابتعاد عن هدى الله وعن تعاليم الله، خروج على قيم الأرض والسماء يكون نتيجته خلافات وتهاترات. فهذا ما ننظر إليه بغض النظر عن ماذا يختلفون عليه، إلا أنهم واقعهم هكذا. حتى القرآن الكريم الذين لا يمشون على سنن الأرض والسماء يكون عاقبة أمرهم هو الخلاف والتنازع، بل ويذيق بعضهم بأس بعض، يصل الأمر لهذا الشيء، فمصيرهم هو الخلاف والتنازر لأنهم لا يملكون رؤية، لا يمكن أن يستمروا بمشروعهم هذا، قتل النساء والأطفال والتعدي، وأن يعيشوا يسكنوا في الأرض ويطردوا أهلها منها. أبو روح الله من الجمهورية اليمنية.
نشكر الأخ أبو روح الله من اليمن على هذه المداخلة. وأعزائي الكرام، دعونا الآن نستقبل الضيف العزيز الدكتور أمين حطيط العميد المتقاعد والباحث الاستراتيجي من لبنان. بداية مع سيادة العميد أمين حطيط، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء حدث وحوار.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، يسعدني أن تكون معي في اللقاء اليوم ونتحدث عن بايدن يغضب من على نتنياهو ويزوده بالأسلحة. في الواقع كشفت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الأحد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أغلق الهاتف في وجه نتنياهو خلال المكالمة الأخيرة التي جمعتهما في السابق. ما حقيقة ما يثار بشأن الخلافات بين بايدن ونتنياهو سيادة العميد؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية التحية لك وللمستمعين الكرام.
أهلا وسهلا.
في الإجابة ننطلق من مسلمة أساسية،
نعم،
هي التطابق الاستراتيجي في المواقف بين العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يبدو هناك خلاف تكتيكي بينهما في الأسلوب، إنما الأهداف الاستراتيجية هي ذاتها. وبايدن يرى أن دعمه لنتنياهو بالشكل غير المسبوق كما هو قائم حاليا يتسبب له بخسائر في الشعبية وفي الموقع الانتخابي، لذلك يريد أن يناور ويظهر غضبه من نتنياهو وعدم رضاه على إدارة نتنياهو للحرب في غزة، حتى يستثمر هذا الغضب في الشارع الأمريكي ليستعيد شيئا من قوته، خاصة بعد أن أكدت عمليات استطلاع الرأي في الولايات المتحدة الأمريكية أن نتنياهو خسر، أن بايدن خسر خلال الستة أشهر الماضية من عمر الحرب ضد غزة، خسر 9 نقاط من 100، وهذا أمر بالغ الخطورة يهدد مستقبله السياسي ومستقبله الانتخابي، حتى أن بعض المحللين الأمريكيين يقولون أن غزة قد تكون قد قضت على أحلام نتنياهو بتجديد الولاية، ولذلك يريد نتنياهو يريد بايدن أن يناور بشكل احتيالي ليقنع الناخب الأمريكي بأنه غير موافق على الجرائم التي يرتكبها نتنياهو في غزة وغير موافق على إدارة الحرب في غزة، ولكن هذا الأمر تنسفه سلوكيات بايدن بذاتها، لأنه في الوقت الذي نشاهده فيه يتصل ويهدد ويثبت ويرعد، نجد أن الإدارة الأمريكية بقيادته تسلم نتنياهو أكثر الأسلحة تدميرية ويسلمه قنابل MK 83 و 84 ذات القوة التدميرية الفائقة. ولو كان بايدن حقيقة لا يرضى على إدارة نتنياهو ويرفض جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية المعادية، كما كان مستمر في تزويده بهذا الكم من الأسلحة وبهذه الأنواع من الذخائر. وبالتالي نحن نستطيع أن نستخلص القول بأن التطابق الاستراتيجي في الأهداف بين الطرفين يملي على أمريكا تزويد إسرائيل بما تريده في حربها العدوانية والتدميرية والإبادة الجماعية على غزة، ولكن المصالح الانتخابية لبايدن تدفعه بأن يتظاهر بالغضب وبعدم الرضا عن الإدارة من أجل كسب الموقف الانتخابي من الشعب في الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب ست العميد، في الواقع بايدن هو العقبة الأولى والأخيرة أمام وقف مأساة غزة، وأن امتناع أمريكا عن استخدام ورقة الفيتو لوقف قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لم يكن سوى مسرحية. وهل طيب دكتور، هل تعتقد بأن بايدن صادق في كلامه بأنه بصدد وقف إطلاق النار في غزة؟
حتى هذه اللحظة لم يستعمل بايدن عبارة وقف إطلاق النار بشكل دائم.
نعم.
هو يريد استمرار الحرب على غزة، وجل ما يستعمل أو يلوح به أو يروج له فكرة الهدنة المؤقتة أو الهدنة الإنسانية أو وقف إطلاق نار مؤقت، ويحدده بستة أسابيع، دائما يذكر ستة أسابيع. هو كان يتصور أن الستة أسابيع كافية لأن تمر شهر رمضان المبارك من غير أن يكون هناك تأجيج للعواطف وللمشاعر الإسلامية ضد إسرائيل وضد الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك اختار مدة الست أسابيع. أما الآن وقد انصرمت أيام شهر رمضان المبارك، فبالتالي لم يعد من مجديا بالنسبة له استعمال عبارة الستة أسابيع، فبدأ يستعمل عبارة وقت إطلاق النار المؤقت أو وقت إطلاق نار إنساني بقصد التخفيف عن الفلسطينيين الذين في 80% منهم خرجوا خارج منازلهم التي دمرت أو تضررت أو أوذفوا منها. فبالتالي بايدن ليس صادقا في مسألة وقف إطلاق النار، وليس صادقا في وقف الأعمال الحربية، هو فقط يناور من أجل استيعاب الرفض الشعبي والدولي والتحول الذي يقوم اليوم في الرأي العام العالمي ضد إسرائيل وضد أمريكا التي ترعاها. أما ادعاؤه بأنه يريد وقف إطلاق النار فإنها تنسفه مواقفه بشكل مؤكد، حتى أنه في التصويت الأخير في مجلس الأمن الذي حدد وقت إطلاق نار مؤقت لم يصوت لصالح القرار، وامتنع عن التصويت فقط من أجل أن يسجل لنفسه أنه يرسل رسالة لنتنياهو وللشعب الأمريكي بأنه يغير شيئا من موقفه، ولكن التغيير الحقيقي هو أن يتخذ قرار حاسم بوقت إطلاق النار وبإعادة السكان في غزة إلى منازلهم، الأمر الذي لا يقوم به نتنياهو، لا يقوم به بايدن، لأنه منافق في سياسته وغير صادق في إدارته.
سيادة العميد أمين حطيط، يعني بايدن في مكالمته الهاتفية مع نتنياهو أرسل حزما من الأسلحة الجديدة للكيان الإسرائيلي وتشمل أكثر من 1800 قنبلة من طراز MK-84 تزن 2000 رطل، و500 قنبلة من طراز MK-82 تزن 500 رطل، و25 طائرة مقاتلة ومحركات من طراز 35 هي الشبح. هل تعتقد أو سيادة العميد يعني ماذا يعني قيام بايدن الذي يدعي وقف إطلاق النار بتزويد الاحتلال بقنابل زنة 500 رطل و2000 رطل؟
هذا السلوك الميداني العملي الواضح يؤدي بنا إلى استذكار الخطة الاستراتيجية الأمريكية التي تتطابق في الأهداف الكلية مع إسرائيل والتي فيها التباين في الأسلوب. ينبغي أن نتذكر بأن إسرائيل تعمل باستراتيجية تصفية القضية الفلسطينية وبذهنية أنه بين النهر والبحر لا يوجد محل ولا مكان